السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. شيخي الكريم، نحن في أشهر الحج، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام، وألا يحرمنا هذا الفضل وهذا الشرف، وأن يتقبل الحج من الحجيج هذا العام وفي كل عام، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا وياهم الصدق والإخلاص في القول وفي العمل. اليوم إن شاء الله تعالى، حتى تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، نبدأ ببعض محظورات الإحرام. فما هي محظورات الإحرام شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الإحرام بمعنى النية والدخول في النسك، هذا ركن من أركان الإسلام، من أركان الحج، وهو أيضا ركن من أركان العمرة. لكن ثياب الإحرام نفسها، لبس ملابس الإحرام، واجب من واجبات الحج والعمرة. وبالتالي فالمسلم قبل أن يتلبس بملابس الإحرام عليه أن يأخذ جانبا وفيرا من النظافة العامة، كحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط والاغتسال وغير ذلك والتطيب، هذا قبل أن يتلبس بملابس الإحرام. فإذا لبس ملابس الإحرام يحرم عليه ذلك كله، فيحرم عليه التطيب، ويحرم عليه أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته، ويحرم عليه أيضا النساء وكل ما يتعلق بهن، وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى آخر الآية. فهذه مجمل المحرمات، فلا يقص ظفرا ولا يأخذ شعرا ولا يتطيب في بدن أو في ثياب بعد لبسه لملابس الإحرام. ويحرم أيضا عليه النساء بكل ما يتعلق بهن من قريب أو من بعيد، يعني الكلمة التي بين الرجل والمرأة يحرم عليه، لأن هذا داع من دواعي الجماع كما هو معلوم.
شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، من وقع في محظور من هذه المحاذير وهو محرم، إن شاء الله تعالى نعرف ماذا عليه أن يفعل، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ أحمد
الدكتور شعبان،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك
أنت الشيخ أحمد، معنا سارين، بارك الله فيك. بالنسبة للحج الشيخ أحمد، هل يتقوى على مظالم العباد؟ يعني من حج ولكن له ظلم ولم يستسمح الإنسان الذي ظلمه، هل الحج أصل هذا الذنب؟ والسؤال الثاني، هل الحج يعني من حج وعليه دين، الأفضل أن يسد الدين ولا يدي فريضة الحج؟ يعني أفضل، بس هو يعني ناوي رح يسد الدين، يعني واحد عليه دين بس هو ناوي رح يسده، الأفضل يسد الحج ولا نرجع إن شاء الله السلام يسده، ولا لازم يسد الدين قبل ما يدي فريضة الحج؟
حاضر،
وبارك الله فيك الشيخ.
وفيكم بارك الله يا أخي محمد. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي.
لو سمعت أنا عايز رقم الشيخ.
طب رقم الشيخ مع الشباب في غرفة التحكم في الكنترول، فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، من وقع في محظور من هذه المحاذير، مس الطيب أو قال كلمة فيها فسوق أو جدال أو رفث، ماذا عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الواقع في محظور من محظورات الإحرام، إن كان يفعل هذا عمدا مع علمه بأنه محظور من محظورات الإحرام، فهذا أولا يجب عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، توبة الندم والاستغفار، ثم عليه أن يقلع عما تلبس به من محظور فورا، ثم هو بعد ذلك مخير في الفدية ما بين أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، أو أن يصوم 3 أيام. أما إن فعل ذلك جاهلا أو مخطئا أو مكرها، فلا شيء عليه إلا الخلوص من هذا المحظور فورا، يعني يقلع عن هذا المحظور فورا، لكن ليس عليه شيء، لأن ربنا تبارك وتعالى عذر الجاهل وعذر المخطئ وعذر المكره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففي فرق بين العالم المتعمد من فعل ذلك عمدا عالما، وبين من فعله جاهلا أو مخطئا أو مكرها. الأول عليه التوبة وعليه الفدية التي يخير فيها بين الذبح وبين الإطعام وبين الصيام، أما الثاني فليس عليه إلا أن يخرج فورا من تلبسه من المحظور، ولكن ليس عليه شيء لأنه لم يتعمد إثما لكونه جاهلا أو مخطئا أو مكرها. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، ومن مرونة وسعة هذه الشريعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. طاف وهو أثناء الطواف، يعني بعده أو أثناء، وجد على ملابس إحرامه أو وجدت على ملابسها نجاسات، ولكن بعد هذا الاتصال نواصل إن شاء الله تعالى. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين بس.
اتفضل.
بص حضرتك، أنا استعملت كارت التأمين بتاع أخويا تمام في الكشف، يعني كشفت بيه، ومن ما سألت عرفت إن ده فيه حرام، فأنا دلوقتي أعمل إيه؟ كفرته إيه يعني؟
حاضر. السؤال التاني.
السؤال التاني، بص حضرتك، أنا يعني أنا بيحصل لي حاجات، أنا يعني الحمد لله بصلي كل حاجة، بس انا باجي يعني جوايا كده بحس بكلام غريب وحاجات بتقال لي انا مش يعني مش مصدقها ومش قادر اصدقها.
بالخير
عارف حضرتك في في داخله مش قادر، يعني انا مش قادر، حاسس ان انا يعني ايه بموت من جوه.
عافاك الله.
فمش عارف يعني، اسال الشيخ يدعي لي بس.
ماشي، ربنا يحفظك من كل مكروه وسوء. اخ عبد الله، ام يوسف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.
واياك يا اختنا، اتفضلي.
معلش يا شيخ احمد، معايا اخويا بيشرب، يعني بيشرب البرشام ده اللي بيشربوه ده، بس ربنا تاب عليه ودلوقتي معاه، دلوقتي تاب عليه وموافي، بس اثر البرشام معاه يعني عنده بيتعصب على طول عند علينا وكده. فانا بفضل الله انا معايا في جمعيه خيريه بتدعمني هنا في حالات تعبانه هنا عندنا، يعني بنساعدهم، يعني يعني انا وسط خير ما بينهم، وفي درس للنساء بس بر. فأخوي بيقول لا لازم تبطل الكلام ده وما تشتغليش فيه ومعاهم وما تروحيش ما تتواصليش لحد وما تبقيش يعني. وفي دورات تدريبية المفروض اني بناخدها.
هو نفس ذات الشخص يا أم يوسف هو اللي بيمنعك من الدروس دي؟
أيوة أخوي.
ولا واحد تاني؟ أخوكي أخ تاني؟
لا هو لا هو أخوي. فانا دلوقتي عايز اعرف يعني انا يعني ربنا يكون يعني مش عارفه مش ما عارفش يعني في الله في الزيتا يعني ربنا يسامحني لو غلط ربنا تعالى يعني مش قابل مني عشان مش عايز يخليني في الموضوع في مع الناس دي ولا ابتلاء.
طيب.
ولو ابتلاء طب ايه الحكمه فيه واعمل ايه مع اخوي؟ يعني اروح غصب عينه ولا اسيبه؟
طيب
ودعوا لي بالتيسير بارك الله فيكم.
يسر الله احوالنا جميعا. فامني لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، أثناء الطواف أو بعده وجدت على ملابس الإحرام بعض النجاسات، ماذا عليه أن يفعل أو تفعل شيخ؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
من المعلوم أن بعض أهل العلم يقولون الطواف كالصلاة، يشترط له ما يشترط في الصلاة من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن طهارة البدن والثوب والمكان، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الطواف صلاة، غير أنه أذن أن يتكلم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لابد للطائف بالكعبة أن يكون طاهر البدن والثوب والمكان. فإذا كان بعد انتهاء طوافه أو طوافها وجد أثرا من آثار النجاسة على الثياب فلا شيء عليه، إنما لو علم هذا أثناء الطواف فعليه فورا أن يتوقف في الموضع الذي هو فيه في الشوط الذي يطوفه، ثم يتخلص من هذه النجاسة بغسلها وتطهير الثوب أو تطهير البقعة، ثم يتم
ولا يبدأ
يتم،
يعني لو توقف عند الشوط الثالث يبدأ من الشوط الثالث؟
نعم، ويتم الصلاة، يتم الطواف من المكان الذي توقف، يعني يبني على ما سبق. نعم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور أنه دخل الصلاة عليه الصلاة والسلام، ففي أثناء الصلاة وكان يلبس حذاءه جاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن في نعليه خبثا أو نجسا، فلم يزد النبي عليه الصلاة والسلام على أن خلعه وبنى على ما سبق، يعني استمر في صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يعدها من أولها مرة أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن لو اكتشف أو اكتشفت هذا بعد الطواف
لا شيء
أو أداء العمرة
لا شيء،
لا شيء ولا يلزم الإعادة،
لا يلزمه الإعادة، لكن يعني لا شيء عليه إلا أن يطهر الثوب.
جزيت الجناح الكريم. الأخت زكية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
أهلا وعليكم.
معلش أنا يا حضرة الله، أنا في رمضان رجعت الوحدة في حاجة علي.
طيب ربنا يعافيك
إن شاء الله. وبعدين في سؤال ثاني.
أيوة نعم فضلي.
أقول لك في سؤال ثاني، إن أنا كنت في العمرة في رمضان في عمرة في الحج، وبقعت لليوم الوقت في عرفة، بس ما بقيتش في عرفة، يقول لي افضي روح تفديت هناك وما دفعتش الفلوس يعمل حاجة.
يعني انت عملتي كل حاجة إلا الوقوف في عرفة؟
كل حاجة، وقصيت وحلقت وكل حاجة.
لم تقف بعرفة؟
لا بتقول ما بيتش.
لا ما وقفتيش الموقف بتاع عرفة ولا ما بيتيش في المزدلفة؟
لا أنا ما بيتش في منى.
في منى ما بيتيش في منى، لكن وقفت في عرفة، وقفت في عرفة صح؟
وردمت ورميت الحفرة وكل حاجة.
لم تبت في منى،
بس ما بيتش في
مني. في منى. طيب حاضر يا أمي، ربنا يتقبل.
بس إيه قلت أنا يعني في واحد يعني راح قدم لي الفلوس دفع حالي، أنا قلت أنا أحطها في الجامعة ما عملتش حاجة. أيوة. قولي لي طيب. أعمل إيه؟
ربنا يتقبل يا حاج، في أمان الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا تفضلي.
لو سمحت عايز كلم الشيخ شعبي.
معانا تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا بنتي تفضلي.
الله يخليك ويديك الصحة يا رب.
امين امين،
بارك لنا فيك.
الله يكرمك.
الله يبارك لك. كنت عايزة بس استفسر عن شيء.
خير خير.
لو سمحت، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لي اللي علموا أولادكم السباحة والرمية وركوب الخيل.
ليس بحديث.
فهل هل الحديث ينطبق على البنات والولاد ولا الولاد بس؟ وهل ان لعبه كره اليد تحت بند تدخل تحت بند الرمايه؟
كره الايه؟
اليد.
اليد. طيب الرمايه حاضر.
وسؤال تاني الله يبارك
لك. اتفضلي.
في ايه قرانيه بتقول ايه للرجل يعني يتزوج واحده واثنين وثلاثه واربعه؟ وما ملكت أيمانكم؟ عايز أفهم إيه ما ملكت أيمانكم، مش قادرة أفهمها. بس
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.
وإياك يا أمي تفضل.
لو سمحت، أنا دلوقتي عندي 60 سنة، وأنا صغيرة ما كناش فاهمين إن بداية الدورة من نزول الدم، فكنا ممكن في رمضان مجرد مثلا ما تيجي العلامات دي كنا بنصبح. الكلام ده كان من زمان قوي، انا لا مش فاكره ومش فاكره الايام. هل اصوم مثلا واقول مثلا بنيجي ان انا لو كان عليا قضاء ده يبقى من القضاء، وما كانش عليا يبقى ده تطوع، ولا اعمل ايه؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، هل الاطرق لما الواحد صايم تفطر؟ قلت ان انا مثلا عندي يعني بحط القطره لضغط العين، فلازم بحطها في مواعيد.
قطره العين؟
قطره العين.
حاضر
ماشي. جزاكم الله كل خير.
واياك وعلى سلامتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام ياسر اهلا ومرحبا اتفضلي.
ام وائل معاك.
ام وائل اهلا ومرحبا.
ممكن ثلاث اسئله يا استاذ احمد بعد اذنك؟
بتقول ايه يا فندم؟
ثلاث اسئله لو سمحت.
اتفضلي يا ام وائل.
صلاة يوم الجمعة أصلي أول أذان ولا ثاني أذان؟
في البيت مع نفسك كده الظهر يعني؟
اه ثالث سؤال، انا عندي ابني متخرج من الازهر بيدرس فلسفه وعلم نفس
ما شاء الله
ماشي، فهو بيقعد يقول البنات صلوا وما تلبسيش المناطيل ومش عارف ايه، فالبنات بتسيبه وتمشي، فهو يسنف النصيحه دي.
لا هو بيوقف بيستوقف البنات في الشارع يا موائل؟
لا هو بيدوهم درس فلسفه علم نفس.
هو مدرس مدرس
بس هو ملتزم يعني، وملبس مناط والنقاب، بس بيقعد يقول لهم البسوا وما تلبسوش مناطيل صلوا مش عارف ايه، بقى بيسيبوه ويمشي. هو يسنف النصيحه ولا يعمل ايه
يعني؟ طيب حاضر. عيد جمعة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أستاذ عيد، ارفع الصوت يا رجل. أستاذ عيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا عود الاتصال حبيبي الغالي. نعم شيخنا الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل فضل الشيخ شعبان درويش، وأن يرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام. سؤال الأخ محمد، حجة ولكنه ظلم أو عليه بعض الأشياء أو بعض المظالم لبعض الناس، فهل عليه قبل أن يحج أن يرد المظالم إلى أهلها؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يستحب للحاج أو المعتمر أن يتحلل من مظالم الناس، كان يكون هناك خصومة بينه وبين صديق أو بينه وبين جار، أو من باب أولى أحد من أهله من عصباته أو من أرحامه، حتى ولو كانت الخصومة لسبب معنوي، يعني ده غلط فيه والتاني غلط فيه أو شيء من هذا القبيل، فعلى من أراد الحج والعمرة أن يتحلل من هذه المظالم، يعني كنوع من التوبة، يقدم توبة بين يدي هذه الفريضة حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليه، وتكون إن شاء الله عز وجل الفريضة في حقه يرجع منها كيوم ولدته أمه، فيستسمح هذا ويستسمح هذا، وإن كان هناك ديون آدمية.
هو سأل السؤال ده برضو، الديون سداد الديون أولى أم الحج أولى؟
نعم، وإن كان عنده ديون أو عليه ديون آدمية للناس الآخرين، فهل يحج أم يسدد الدين أولا؟ إن كان يملك نفقة الحج يعني مصروفات نفقات الحج ويملك سداد الدين، فعليه أن يسدد دينه ثم يتوكل على الله إلى الحج. أما إن كان لا يملك إلا نفقة الحج فقط وليس عنده فيما بعد ما يسدد به هذا الدين للآدميين، فهو الآن بهذه الحالة ليس مستطيعا للحج، بل الفلوس التي معه إنما هي حق الآخرين، فعليه في هذه الحالة أن يسدد ديون الناس حتى ولو لم يؤدي الفريضة، لأن أداء الدين واجب من الواجبات، وهو في هذه الحالة غير مستطيع. أما في بعض الأحيان يكون الدين مؤجل، يعني مؤجل لما بعد الحج، يعني هنتصور الحج في شهر ذو الحجة، بينما الدين أنا متفق مع صاحبي أن أسدد له الدين على رمضان القادم إن شاء الله، وأنا على رمضان القادم حسب غلب الظن إن شاء الله سأكون ميسورا في سداد هذا الدين، في هذه الحالة أذهب إلى الحج دون أن أسدد الدين، لأن الموعد الذي بيني وبين صاحب الدين لم يحن بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، هو أخونا عبد الله استخدم كارت التأمين الصحي الخاص بأخيه وكشف بدلا منه.
نعم،
فهل في هذا إثم وهل عليه كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لا شك أن الأخ الكريم بارك الله فيه أخطأ، لأن هذا نوع من الكذب ونوع من الانتفاع لغير المستحق، فكرت التأمين لصاحبه، يعني ده علاقة بين الدولة وبين هذا الموظف المنتفع بالتأمين،
وحامل بشركات خاصة.
نعم، وحامل بشركات خاصة، المهم أن كرت التأمين ينتفع به صاحبه، وليس معنى ذلك أن معي كرت التأمين يعني أدي لبنتي وأدي لابني وأدي لأخويا، لا أبدا، هؤلاء لو انتفعوا بالتأمين ولو بالكشف فقط فهم أدخلوا على أنفسهم ما لا يستحقون، وبالتالي نقول الأخ الكريم بارك الله فيه، أولا لا تفعل ذلك مرة أخرى، وثانيا عليه التوبة والاستغفار والندم ودعاء الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله، وإن شاء الله عز وجل يغفر الله عز وجل لنا وله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما يحدث له بداخله وهذه الأصوات التي يسمعها وهو طبعا يرفضها بشدة، هل يأثم عليها وما السبيل للعلاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الأخ الكريم بارك الله فيه، هذه وساوس وخواطر تخطر على الإنسان، وهي للأسف الشديد من أثر الشيطان على الإنسان، وبالتالي أول الواجبات علي وعلي ألا يلتفت وألا يتمادى مع هذه الخواطر وتلك الوساوس، بمعنى ما أن يبدأ أن يستشعر أن الوساوس زي بدأت تداخله إلا ويقطعها عن نفسه، يقوم فينصرف، يقوم يغتسل، يقوم يعني يشتغل في شغله، يقوم يجلس مع أولاده للطعام والشراب، يفتح كتاب الله عز وجل المصحف، يقرأ بعض آيات من القرآن، يسبح الله عز وجل، يستغفر، يخرج إلى أصحابه الطيبين. المهم يقطع هذه الوساوس ولا يعطي الشيطان فرصة من الوقت إن هو يزيد عليه هذه الخواطر وتلك الوساوس. ثالثا، يجب عليه كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. رابعا، يكثر من قراءة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ويقرأ أيضا المعوذتين، فإنهما من أعظم ما يعوذ الإنسان به نفسه أو غيره. ثم خامسا، يدعو الله عز وجل أن يعني يصرف عنه هذا الشيطان وأن يصرف عنه هذه الوساوس. وفي كل الأحوال هي خواطر ووساوس لا إرادية يرفضها العبد ولله الحمد والمنة، وبالتالي لا يحاسب الإنسان عليها ولا يعاقب عليها. فإنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالله يتجاوز عن هذه الوساوس التي بداخل الإنسان إذا كان رافض لها غير متماد فيها ما لم يعمل بها أو يحدث بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم يوسف وما ضحكته عن أخيها شفاه الله وعافاه، تقول الحمد لله هو ابتعد عن هذه المخدرات أو ما كان يأخذه، ولكن أثر هذا ما زال يعني يجعله عصبيا نوعا ما.
نعم.
ويسألت سؤالا، أنها تحضر بعض دروس العلم الجامعية مع أخواته، ويمنعها ويقول لها لا تذهبي، هل تسمع كلامه أم لا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو واضح من السؤال أنه أن الأخ هو وليها، يعني أخوها يبدو أنه الوالد غائب لسبب أو لآخر، فهو وليها وهي أخته، وبالتالي صاحب ولاية عليها لأنه عصابتها. فعلى الأخت أولا أن تحاول جاهدة بالرفق واللين إقناع هذا الأخ بأن ما هي فيه خير من أن تنقطع عنه. يعني هي في درس علم، هي في بعض الإعانات الاجتماعية للأرامل والفقراء واليتامى والمساكين، هي في خير لنفسها ومتعد لغيرها أيضا، مساهمة في الخير للأسر المحتاجة للخير وغير ذلك. فعليها أن تقنعه بهذا وبجدواه وبنفعه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فربما يفتح الله عز وجل قلبه فيقتنع ويوافق لها بذلك. أما إذا ما استطاعت إقناعه فيمكنها أن تستعين بعمها أو بخالها أو بعماتها أو خالتها أو أحدا ممن يعرفون من ناس الأعيان في المنطقة، أنه يقنع هذا الأخ أن أختك يعني مشي طيب وتساهم في الخير، وأنها يعني نشطة في الدعوة وفي تعلم كتاب الله عز وجل أو تعليم كتاب الله عز وجل، فلعل هؤلاء الآخرين يكونوا أكثر تأثيرا عليه من كلامها منها إليه مباشرة. فإن لم يجد هذا ولا ذاك فعليه أن تحتسب الأمر لله عز وجل،
يعني
وأن تسمع كلامه وأن تجلس في بيتها، وهي إذا منعت إكراها وجبرا عما كانت فيه من الخير يعني بغير إرادتها، فإن الله عز وجل يكتب لها أجر ما كانت تعمل سواء بسواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. خاصة أنها وصيت في الخير وتدل على الخير،
نعم.
فإن منعت فأجرها على الله،
نعم يعني. نعم.
صلى الله أن يتقبل. أخت زكية رجعت في رمضان،
نعم.
دون إرادتها، حكم اليومي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة: لا شيء عليك ما دام الترجيع كان اضطرارا يعني غصبا عنك، إنما إمتى الترجيع أعزكم الله ينقض الصوم، يعني يلزم الإنسان بقضاء هذا اليوم لأنه فسد، إذا كان استقاء بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، اللي هو مثلا يشم رائحة كريهة عشان يرجع
متعمد وهو
متعمد نعم متعمد أو يضع أصبعه في حلقه حتى يرجع ما في بطنه
يستفز المعدة
يعني. يستفز المعدة فإن فعل هذا بهذه الطريقة العمدية في هذه الحالة يفسد صومه عليه القضاء عليه التوبة عليه القضاء أما ما فعلته الأخت فهو ليس إلا اضطرارا غصبا عنها وبالتالي لا يفسد الصوم فصومك صحيح وليس عليك قضاء بارك الله فيك الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام هي ما باتت في منى ويبدو أنها تحاول الدفع ومتعرفش تعمل إيه الحج حكمه إيه وهل عليها شيء شيخ الكريم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والسلام. أهل العلم يقولون المبيت في منى أيام التشريق من واجبات الحج فإن أتى به الحاج فبها ونعمت وإن تركه عمدا فإنه يجب عليه التوبة ويجب عليه الفدية يعني يجب عليه أن يذبح شاة لكن أختنا السائلة بارك الله فيها تقول أن ابنها دفع لها قيمة الفدية تقول ابني دفع الفلوس بس أنا ما بيتش أيوه هو دفع الفلوس لأنك ما بيتش في منى فالرجل بارك الله فيه ابنك دفع قيمة الذبح قيمة الذبيحة إذن أنت أفديتي مكان عدم المبيت في منى عن طريق ابنك وبالتالي حجتك سليمة وكاملة إن شاء الله عز وجل وصحيحة ولا يبقى إلا القبول من الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام هي ذكرت علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وقالت هذا حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أنه تعليم الأبناء ما يعرف بألعاب القوى التي هو تفيدهم
هو قيل من كلام سيدنا عمر شيخنا
نعم هو ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى ذلك أن نترك يعني ما في هذا الحديث من توجيه أو ما في هذا الأثر أو ما في هذا القول المنقول عن بعض أهل العلم يعني عمر بن الخطاب أو غيره رضي الله عنه أجمعين ليس معنى ذلك أن نحرم أولادنا مما يفيد أجسامهم من بعض الألعاب الرياضية علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل وهذه كانت معروفة عند العرب لأنها في الأصل ألعاب تفيد اللياقة البدنية وتنفع في اللياقة النفسية للأولاد والآن أصبح الأمر أصبح ميسورا وهناك يعني بعض الألعاب الأخرى التي أكثر إفادة للأطفال في هذه السن من ناحية اللياقة البدنية والنفسية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
سألت عليه الصلاة والسلام سألت كرة اليد هل تعادل الرماية الآن لو علمنا أولادنا هذه الكرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني لو قالت كرة السلة لكان أقرب لأن كرة السلة فيها تنشين في الشبك إنما كرة اليد الشبك عريض واسع لأنه مرمى كبير لكن على العموم لا هذه ولا تلك تعد من الرماية إنما المقصود بالرماية هو رماية القذف بالبندق كما هو معروف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام أمة الله السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الفاضلة تفضلي
لو سمحت يا شيخ طبعا يوم القيامة ربنا يسأل كل واحد فينا عن عمره فيما أثنى طيب نحن النساء عندما يسألنا الله سبحانه وتعالى هل نقول له يعني قضينا عمرنا كله في تربية الأولاد ولم يعني لم نكن داعين إلى الله سبحانه وتعالى هل الله سبحانه وتعالى سيتقبل منا هذا الجواب؟
طيب حاضر أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام أستاذ أحمد الله يبارك فيك
وفيك بارك الله تفضل
شيخنا الشيخ الفضيل الشيخ الدكتور شعبان
الله يكرمك تفضل لا مش الدكتور الله يكرمك
سؤالي باختصار لو سمحت
تفضل
حضرتك أنا ببني بيت أنا وأخويا في المنيا في بني مزار والبيت في المدينه فحاولنا نعمل رخصه ترخيص نظامي طبعا الامور تعجلت جدا مع مجلس المدينه وكده فاضطرينا ان احنا نعمل بيت بالمخالفه للرخصه يعني وكده فطبعا ترتب على الامر ده قضايا وتعويضات من الدوله للمخالفات دي فاخويا رافض مبلغ في البنك فبيقول ان احنا نعوض المخالفات دي بالفوائد بتاع البنك. هل الكلام ده يجوز ولا يجوز؟ بس ده سؤالي.
واضح السؤال. السؤال الثاني.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
كامل ابو مصعب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله. اهلا ومرحبا اخي الكريم، تفضل.
ازيك الشيخ شعبان؟
مرحبا مرحبا، حياكم الله.
الله يبارك فيك. نريد من الشيخ شعبان توجيه نصيحه لغلاة الجرح والتجريح.
الله المستعان. الجرح والتجريح قصدك؟
ايوه، ما فيش تعديل اصلا. الله يكرمك.
امه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نوطي التلفزيون واسمع التليفون يا مات الله، تفضل.
لو سمعت انا زرفكم الشيخ شعبان كنترول.
طيب، الرقم مع الشباب في الكنترول. جزاكم الله خير، في امان الله. استاذة شيماء، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
انا كنت عايز اسال الشيخ، كانت واحدة قالت علي شطام.
اعوذ بالله.
يعني وصفتني بالشطام. مع العلم ان احنا ما بنتكلمش اصلا، بس انا جيت في العيد ورحت لها وكلمتها وكده، وعادي كذا مره اسات ليا وبرده رحت لها وعادي خالص. فجيت سمحتها بتقول عليا ان انا شطام، وبتقول لي الاهلان هي مش عايزه تشوفني، هي تبقى اخت جوزي.
هدانا الله اياه. فمن الله. استاذ حسين، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه
الله. اهلا ومرحبا.
اهلا بك.
اتفضل نقطه التلفزيون يا اخو حسين من فضلك، اتفضل. ايوه نعم، تفضل يا استاذ حسين. السلام عليكم. صلاة
العصر.
صلاة العصر.
يوم الجمعة يجوز قصرها ام لا يجوز وانا مسافر؟
هل يجوز قصرها ام لا؟
نعم.
للمسافر ام للمقيم؟
لا، المسافر.
مسافر
ان شاء الله.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، أعطاكم الله الصحة والعافية وبارك الله لنا في علمكم. الأخت شيماء معنا. السلام عليكم.
وعليكم.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
ألو.
أتفضلي.
ممكن بس أكلم الشيخ؟
حضرتك معنا يا فندم، تفضلي.
حضرتك، أنا بعاني من المس بقالي من شهر 12. دواني العذاب ألوان في كل حتة في جسمي، بهدلني. قرأت سورة البقرة والتزمت في الصلاة وعملت كل اللي قال عليه ربنا ودعيت ربنا وقمت الليل، لدرجة امبارح قلت أقرأ سورة البقرة مرتين وثلاثة، بطني بقت تجيب أصوات فظيعة. اتبهدلت، رحت للشيوخ بعد شعر راسي اتبهدلت ومش عارفة أنام الليل وتعبانة خالص.
ربنا يشفيك ويعافيك يا أختنا، ربنا يعافيك.
ربنا يخليك.
يشفيك شر شياطين الإنس والجن، فأمان الله. شيخنا يقول لك تعمل ايه؟ تفضلي. فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مثنى وثلاث وربع. طبعا اخت سالت سؤال اخر خلاف التعدد، قالت او ما ملكت ايمانكم، ما معنى ملك اليمين؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ملك اليمين هن الاماء والجواري التي يشتريها الانسان بحر ماله، أو التي تؤول إليه من قسم الغنائم بعد الحرب، حرب الجهاد يعني مع الكفار. فهذه الأمة، هذه المرأة أو هذه الفتاة التي يشتريها بحر ماله أو تؤول إليه من قسم الغنائم، هؤلاء هن ملك اليمين. وطبعا هذا كان قديما، يعني لأنه أصبح ملك اليمين من فترات طويلة ولله الحمد لم يعد موجودا، لأن الإسلام جعل في بعض الكفارات عتق الرقبة كفارة من الكفارات ترغيبا.
ده كان يشتري ليبيع ليعتق.
نعم، بعضهن كان يشتري ليعتق. ده يعني كان صاحب الفضل والإكرام، إنما كان بعضهم يشتري لتكون ملك يمين له. لكن هذا كان قديما ولله الحمد من آثار
يعني
جعل
الخادمة. الخادمة لا تعد ملك يمين.
لا 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 طبعا، الخادمة التي تعمل
أو الموظفة أو الموظف،
لا 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 لا،
ليس من اليمين،
ليس من ملك اليمين إطلاقا. نعم، إطلاقا. هو لم يعد هناك إماء في هذا العصر. نعم، الحديث، لأنه عتق الرقاب جعله الله عز وجل من ضمن الكفارات المشروعة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني هذا في القديم.
هذا قديم.
نعم.
لم يعد موجود.
الحمد لله. أمة الله عمرها 60 عاما، ربنا يديك الصحة والعافية يا أمي. بداية يعني نزول الدم عليها أو الدورة ما كانتش تعرف أن العلامات كما تسأل ليست من الحيض. بداية شيخ كريم قبل السؤال، هل علامات الحيض أو مقدمات الحيض القدرة والصفرة تعد وقت نزول الحيض أم هذه ليست بشيء؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أخشى أن تكون أختنا السائلة فهمت خطأ من جواب مثلا بعض الشيوخ في بعض الأسئلة. الصحيح الصواب أنه العلامات من الصفرة والقدرة والحمرة التي تراها النساء قبيل نزول الدم
ممكن تبقى قبلها بنص ساعة أو بساعة.
ما أنا بقول قبيل نزول الدم أحيانا بتبقى في نفس اليوم، أحيانا ممكن تكون من اليوم الذي قبل الدورة. القدرة والحمرة والصفرة وغير ذلك من هذه العلامات في وقت الحيض الشهري من الحيض.
يعني اللي هي العلامات دي في نفس اليوم أو قبلها بيوم؟
نعم،
تعد من
مدام في وقت الحيض الشهري يعني يومها أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم ولا بيومين، فهي في وقت الحيض الشهري المعتاد للمرأة.
نعم.
هي من الحيض. أعتقد حديث أم سلمة، أعتقد كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة ولا الحمرة في غير وقت الحيض شيئا.
في غير وقت،
فهي في غير وقت الحيض لا تعد شيئا، إنما في وقت الحيض هي مقدمة للحيض أو مؤخرة له، هي نعم. من الحيض في هاتين الحالتين. والمرأة حينئذ إذا رأت ذلك امتنعت عن الصلاة وامتنعت عن الصيام،
يعني هي إرهاسات.
فليس مقدمة. عليك شيء. نعم. لأنه هذا هو الواقع. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى كانت بتفطر.
نعم نعم، هي بتقول إنها كانت بتفطر بسبب أول ما بتشوف العلامة. هذا كلام مظبوط لأنها من الحيض.
تمام، ما عليهاش أيام يعني؟
لا لا، ما عليهاش حاجة
ولا ولا قضاء.
عليها قضاء بقى فترة ما افطرت
اللي هي بالأيام دي.
يعني
تمام،
يعني هي شافت العلامات،
يعني اليوم ده معدود مع
معدود، شافت العلامات. نعم. فطرت وامتنعت عن الصلاة، يبقى ان شاء الله بعد انتهاء الحيض
نعم
هتصوم الأيام التي افطرتها، ومن ضمنها هذا اليوم الذي افطرته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قطرة العين أو استخدام قطرة العين أثناء الصيام هل يفسد الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
العين ليست مدخلا إلى الجوف، وبالتالي قطرة العين ليس فيها شيء أثناء الصيام، خاصة إذا احتاج إليها المسلم أو المسلمة. إنما الذي يفطر هو قطرة الأنف، لأن السبيل. قطرة الأنف تنزل مباشرة إلى الحلق ثم إلى الجوف، ثم إن هذه القطرة ليست دواء فقط، إنما مضاف إليها بعض السائل المائي حتى تذوب المادة الدوائية. وبالتالي في فارق بين قطرة العين فهي لا تفطر، وبين قطرة الأنف التي تفطر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وائل سألت سؤالا جيدا، النساء في البيت وهناك بعض المساجد فيها أذنان والإذاعة فيها أذنان، هل تصلي المرأة مجرد ما تسمع الأذان الأول في يوم الجمعة وقت الصلاة أم بعد الأذان الثاني شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المساجد التي اعتادت الإتيان بالأذانين في يوم الجمعة يعدون الأذان الأول هو أذان الظهر، ثم يعدون الأذان الثاني هو أذان صعود الإمام على المنبر أو ما يسمونه بأذان الجمعة. فالنساء في البيوت والمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد إذا سمعوا الأذان الأول وهو أذان الظهر حينئذ يصلون فريضتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مع الأذان الأول يعني؟
نعم.
وزيت الجنة شيخنا الكريم مدرس، ويبدو أنه ما شاء الله مواد فلسفية يعني علم نفس وفلسفة وكده، بس ما شاء الله يقول للبنات اللي معاه في الدرس اتحجب يا بنتي، صلي، ما تلبسيش ضيق. بتقول لك البنات بيسبوه، ما عرفش بيسبوه يعني بيطلعوا من الدرس.
نعم.
ولا يعني ولا
واضح
بوقف حال يعني ولا ايه؟ طب يستمر في النصيحة ام ماذا يفعل شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا اقول لاختنا السائلة وللاخ المدرس بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أنك ولله الحمد ملتزم تحافظ على دينك، ثم إنك أيضا نشط فأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الله عز وجل فريضة كل مسلم ومسلمة. بلغوا عني، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية. وحديث أبي سعيد الخدري، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الذي يغير بيده هو صاحب الولاية، أبوها ولا أخوها ولا عمها،
السلطان
أو السلطان في الأمور العامة.
كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
اللي يغير باللسان كل أحد يقدر على أن يقول يا فلان دع ما أنت عليه، فاتق الله. مثلا ما تشربه حرام، اتق الله، تركك للصلاة حرام، ولا يحتاج إلى عالم، ولا يحتاج إلى شيخ، ولا يحتاج إلى داعية. فجزاه الله خيرا أنه ينصح هؤلاء البنات عنده في الدرس، وهن في الغالب متبرجات يلبسن البنطلون وإلى آخره.
معذرة للمقاطعة، أسف، هل نصيحة تكون عامة، ولا يوجه النصيحة البنت بعينها وسط الحضور فممكن ده بيحرجها؟
يا سيد الحبيب، هو يجعل النصيحة عامة، يا بنات، يا بنات المسلمة خلقها كذا وسلوكها كذا ولبسها كذا وفريض الصلاة عليك،
بس ما يوجهوش لواحدة بعينها،
يعني لا يخاطب الواحدة، ما يقولش يا إسراء مثلا كذا كذا، لا، يوجه الحديث لهؤلاء البنات بصفة عامة، وفي الغالب سيكون منهن من تسمع ومنهن من تنفر. فإذا استمعت لنصيحته ولو واحدة وانتفعت بهذه النصيحة، فلن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أختنا السائلة تقول هو ينصحهم وهم يسيبوا الدرس. الله وكيله تبارك وتعالى، والرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده. إذا تركوا فإن الله عز وجل سيوسع عليه من باب آخر، ويبارك له في بعض ماله، وربما يبعث إليه آخرين، مش شرط أخريات، آخرين شباب، يعني هو مش هياخد درس للبنات بس، ما هو الولاد أيضا يأخذون الدروس. فلعل الله عز وجل بمواظبته واستمراره على النصيحة بالرفق وبالكلمة الحسنة والموعظة الطيبة، إن شاء الله يكون هذا أجدى. فإذا امتنعت الفتيات عن الحضور، يستعوذ هذا عند الله عز وجل، ويخليه مستمر على الدعوة والنصيحة، سواء مع البنات أو مع البنين من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل يوم القيامة، يسألنا الله عز وجل عن أعمارنا فيما أفنينا، فهل المرأة أو أفنت عمرها مع أبنائها وتربية الأولاد وفي عمل البيت، وإن كان ليس عندها عمل، أن هناك الدكتورة والمهندسة والتي تعمل رئيسة قطاع وحاجات كده، يعني مش كل النساء الآن،
والتي تعمل وزيرة،
وزيرة، وهذا موجود. فهل لو قالت المرأة هذا أمام الله عز وجل، هل يقبل هذا منها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة، بارك الله فيك، إن كان هذا جوابك لله تبارك وتعالى، وأنت ممن أتيت بما افترض الله عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طيب يا رب، ده احنا لم نكن داعيات إلى الله، ولم نكن حافظات للقرآن الكريم. أيوة، لكن في مقابل هذا كنا نحسن خدمة أزواجنا، وكنا نحسن خدمة أبنائنا، وتربية الأبناء، يا ريت كل أم تختص بأولادها وتحسن تربيتهن، كنا سنجد جيلا من الملتزمين والملتزمات والمؤدبين والمؤدبات يرفع شأن هذه الأمة. ليه؟ لأنه الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، مش شرط تخرج إلى الآخرين تصلح من حلهم وتترك أبنائها في البيت، لا، ابدأ بمن تعول، كما قال عليه الصلاة والسلام. فجوابك سيكون صحيحا ومستقيما عند الله عز وجل بشرط ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، حينئذ قيل لها: من أي أبواب ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن في رخصة وبيت وكده، أخونا علي يسأل، هو وأخوه بنوا البيت ومعرفوش ياخدوا الرخصة، فبنوا مخالفين للتراخيص، وفي قضايا وتعويضات، لو أخذوا الفوائد اللي في البنك، الفلوس البنكية، ويعني من ده يعني زي ما بيقولوا هو يدفع غرامات فياخد الفوائد يحطها يضعها في الغرامات.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيه ولغيره من إخواننا أخواتنا، البناء المخالف الذي يكون بغير رخصة مغامرة غير محسوبة النتائج
حياته وحياة الناس.
ففي بعض الأحيان يحدث إزالة فورية من قبل الدولة لهذه المباني المخالفة، وكلنا بنتابع الأخبار في الفترة الأخيرة. فكوني أنا أبني مخالف بغير رخصة وأنا ربما أكون معرض لإزالة هذا المبنى الذي دفعت فيه آلافا مؤلفة، يكون فعلي هذا مني حرام في هذه الحالة. أقول حرام يا أخي الحبيب، درء مفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا من هلكة المال. إنما في بعض الأحيان أو في بعض المناطق تكون المخالفات عبارة عن غرامات، في هذه الحالة سيكون الأمر هينا.
ليه؟ لو المخالفة مش كبيرة يعني.
لو جت على غرامة أمرها سهل، إنما جت على إزالة وأنا عندي غلب الظن إن هم لا يتركوا مبنى مخالفا إلا أزلوه، يبقى في الحالة دي
جت لهم تعويضات وغرامات
جت عليهم يعني.
جت عليهم.
يمكن في هذه الحالة، خلوصا لسؤال الأخ، بس المقدمة دي أنا حبيتها لأنها ضرورية
طبعا، دي مهمة. في ناس بتعمل كوارث في المخالفات دي يا مولانا.
نعم.
وبتغامر بحياة الناس وأرواح الناس بلا ضمير وبلا رحمة يعني.
نعم. إذا كان الأمر متعلق بإني أسدد الغرامات من الفوائد التي على الأموال التي في البنوك، هذا شيء لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ أبو مصعب يريد من فضيلتكم نصيحة لغلاة الجرح، وخلينا أقول الجرح والتجريح أو الجرح والتعديل.
ما هو زي ما قال كذا أخونا الله يكرمه بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله أخانا السائل خير الجزاء، لأن هذه بلية العصر. بلية العصر أن غلمانا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يخرجون على الأمة في الليل والنهار لا شغل لهم على الإطلاق.
مش كلهم غلمان يا سيدي
في خدمة الدين، والله غلمان في النهاية،
بعضهم شيبان.
ما هو شيبان لكن في عقول الغلمان.
نعم.
شيبان لكن في عقول الغلمان. ما هو غلمان وسفهاء الأحلام، فسفهاء الأحلام تشمل هؤلاء،
أصلحنا الله جميعا.
فأقول شغلهم الشاغل لا شيء يخدمون به هذا الدين على الإطلاق، اللهم إلا تجريح كل من على الساحة من العلماء والدعاء وطلبة العلم وغيرهم.
كمان أحيانا شيخنا الكريم لما تقول له من يعني تعدل من المشايخ،
لا أحد،
هو وشيخه،
إلا هو وشيخه.
نعم.
لا أحد.
هو بيعمل إيه
يعني؟ لسه كان معانا أخ أعتقد امبارح في المجلس يقول عنده صديق من هؤلاء لم يترك أحدا لا في مصر ولا في غير مصر.
حضرتك كنت في مجلس يعني؟
أنا كنت في مجلس
مع بعض الناس.
إلا وأسقطه. نعم. وجرحه. قال له طيب ومن المعدل في هذه الحالة؟ طيب يا عم أسقطنا جميع هؤلاء سأجاريك، من نتبع؟ قال اتبع عبد القادر. قال من عبد القادر؟ قال أنا. يعني هو جرح كل أحد ولم يبقى إلا هو فقط. يا أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام جعل المسلم له حرمات، ومن حرمات المسلم أعراضه، فلا يسب ولا يشتم ولا يساء به الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضل الشيخ شعبان درويش، عشان الوقت يداهمنا، كل يؤخذ منه ويرد إلى المعصوم
عليه
الصلاة والسلام، فما المانع أن يكون هناك زلة لعالم أو خطأ اجتهد فأخطأ، لكن أن يجرحه بالكلية وأن يخرجه أحيانا من الدين ومن السنة ويقول ليس بشيء وهو أجهل من أبي جهل وكذاب أشر وربما جاهل جهول ومثل هذه الأمور؟
نعم.
التي ربما تخرجه من دائرة الإسلام أصلا يعني.
نعم. بعضهم بالفعل انحضر إلى التكفير
بمسألة. نعم. أو بمسألتين حتى ولو أخطأ الشيخ أو العالم.
شوف يا أخي الحبيب. نعم. أولا القاعدة زي حضرتك ما ذكرت أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحد. الأمر الثاني، كل بني آدم خطأ. الأمر الثالث، كلمة أذكرها لشيخنا الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، قال هناك فرق بين معاملة الرب تبارك وتعالى لعبده وبين معاملة هؤلاء لإخوانهم. فالرب تبارك وتعالى ربما أخطئ أنا 99 وأصيب في مرة واحدة، فتكون المرة التي أصبت فيها سببا في مغفرة 99 عند الله عز وجل،
هو أرحم الراحمين.
إنما عند هؤلاء قد أصيب 99 وأزل في واحدة، فتكون الواحدة التي وقعت في زلالها يعني مهلكة ل99 فضيلة التي يذكرونها لي، مضيعة لها. فهذه مفارقة بين معاملة هؤلاء لإخوانهم الذين لا يحفظون لهم حرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وحديث المفلس والله العظيم يا أستاذ أحمد، الواحد لما بيذكر حديث المفلس من أمتي أو يقرأه أو يتذكره أو يذكر به،
أتدرون من المفلس؟
أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، إيه يحصل يوم القيامة؟ قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب، حتى إذا فنيت حسناته، قال: أخذ من سيئات هؤلاء أصحاب الحقوق ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، وننصح إخواننا وأخواتنا الابتعاد كليا عن مناقشة هؤلاء أو مجادلتهم أو الاستماع إليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قالت لها أو قالت عنها: دي شيطانة، وهي يبدو أن في نسب أو ما شابه
ذلك. زوجة أخوها، أخت زوجها،
أخت زوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة: الله يكرمك، أنت أحسنتي، أحسنت أنك سمعت خصوماتها ويعني بعض عيبها فيك، ومع ذلك رحتي وسلمتي وزرتي مرة واثنين وثلاثة. خليها مرة ومرات، ولا تعبئي بما استمعتي إليه. كوني أنت المحسنة، لا تنسوا الفضل بينكم، وعفوك عنها سبب في رفعتك عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا نصيحة لمن نقلت هذه الكلمة، شيخي الكريم، أو من نقل هذه الكلمة.
طبعا لا شك أنه المخطئة نفسها قائلة الكلمة، يعني لا شك على خطر عظيم، لأن وصف المسلم بأنه شيطان أو المسلمة أنها شيطان، ده نوع من أنواع التكفير المبطن. شيطان، وفي أكثر من الشيطان. يعني عليها أن تتوب صاحبة هذه الكلمة، تتوب إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز وصف المسلم ولا المسلمة بهذا الوصف أبدا. ثانيا، اللي نقلت بقى تقول لي ما هو ده يعني نوع من أنواع النميمة، لأنها إفساد للعلاقة بين الناس. إما أن تردي على القائلة كلامها وتقول لها عيب واتق الله واستغفر ربك، وإما أن تسكتي نهائيا فلا تنقلي للطرف الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل المسافر قصر في صلاة العصر؟ المسافر عصر الجمعة، شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول للأخ السائل: إذا كان السفر معتبرا شرعا ممن يجوز فيه أن يفطر الصائم في رمضان، أن يفطر المسافر في رمضان وأن يقصر الصلوات، فإنه يقصر صلاة العصر ويقصر صلاة العشاء ويقصر صلاة الظهر، سواء كان هذا في يوم سبت ولا في يوم جمعة ولا في أي يوم من الأيام، مدام هو مسافر مسافة شرعية وله أن يقصر الصلاة وأن يجمع في بعض الأحيان بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيستوي في القصر عصر يوم الجمعة وعصر يوم السبت وظهر الأحد وعشاء الاثنين وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أختنا تقول: أقرأ البقرة ومش عارف إيه، وبتسمع أصوات، وكلما قرأت البقرة تعمل إيه؟ شيخنا بإيجاز شديد، ويمكن نكلمها بعد كده إن شاء الله بكرة ولا حاجة، مش تكلمها هي يعني، نتحدث في موضوعها غدا إن شاء الله تعالى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة: نسأل الله عز وجل أولا أن يرفع عنك وعنا وعن المسلمين البلاء، وأن يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما. هذه واحدة. أما الأمر الثاني، أقول: أنت أثقلت على نفسك جدا، أنت كما عبرت أنا عملت كل حاجة ممكنة، ورحت للشيوخ بعدد شعر رأسي، وقرأت سورة البقرة والأوراد والبرامج والكلام ده كله، بقي شيء واحد
اليقين
لم تفعليه، ألا وهو ترك ذلك كله. اغلق صفحة الشيوخ دول تماما، شيلي موبايلاتهم أرقام الهواتف من على هاتفك.
الشيوخ المعالجين يعني.
الشيوخ المعالجين نعم.
نعم.
معالجين هم من فتنوها هم من ضيعوها وروشوها كما يقولون. ودعي كل هذه البرامج حتى قراءة سورة البقرة. لأنك تقرأينها والشيطان يلف عليك من ناحية أخرى أنت تقرأينها عشانك مريضة. وطيب خليك اقرأي وانت طبعا هتبقي مريضة أيضا. اقرأي والوسواس لسه موجود. اقرأي والتعب لسه موجود. حتى يبلغك مرحلة اليأس واليقين. لو عايزة تسمعي كلامي وتخرجي مما أنت فيه الآن بفضل الله تبارك وتعالى تصبري أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة وستجد نتيجة. دعي هذا كله وخليك في عبادة المسلمة العادية التي تكون في بيتها تقيم خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها وتحسن تربية أولادها. انشغلي بهذا كله وسيبك بقى من الفضيان الكامل ده للبرامج والأوراد و
ما تتعاملش مع نفسها أنها مريضة.
الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم يا أستاذ أحمد.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات إن شاء الله تعالى الليلة مع فضيل الشيخ متولي البراجيلي في أهل الذكر في العاشرة مساء إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر